أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. نقرأ من قوله حفظه الله تعالى: رواية الخصوم للمعاجز شاهد على صدقها. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الناس انقسموا فريقين: قسم اتبعوا أهل البيت، اتبعوا بني هاشم، بنو هاشم عموما وعلى رأسهم أمير المؤمنين عليه السلام، كانوا يرون أن الخلافة فيهم وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أوصى علانية ومكررا بأمير المؤمنين، وأنه الذي يكون من بعده هو علي بن أبي طالب، ثم من بعده ولده الحسن، ثم من بعده الحسين، وإلى آخر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. هذا فريق اللي هم الأقلية، والأكثرية قالوا بأنه هذا كل من جاء بعد رسول الله فهو حجة وهو إمام ولا يجوز الخروج عليه ويجب طاعته وإلى آخره. الفريق الثاني طبعا ينظر للفريق الأول بأنه مقصر، لأنه لا يدين بالولاء للخلفاء الذين جاءوا بعد رسول الله، وأن هذا خروج عن الطاعة، وأن هذا انحراف عن الخط الإسلامي العام. وطبعا بالنتيجة هذا الأمر فرق المسلمين وقسمهم. أئمة أهل البيت عليهم السلام كان لهم كرامات كما كانت كرامات لرسول الله، والفريق الثاني من المسلمين الذين لم يقروا بالإمامة لأئمة أهل البيت، وإنما أقروا بالإمامة لمن جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرتبا: أبو بكر، وأنه أفضل الناس بعد النبي، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، والبعض حتى يقول ثم معاوية إلى آخره. بالنتيجة يجعلون الخلافة والحجة لهذا الترتيب. هؤلاء طبعا لا يرضون عن بني هاشم الذين رفضوا هذا الترتيب، وادعوا أن هذا الترتيب ليس هو الترتيب الإلهي، وأن الله سبحانه وتعالى أراد للإسلام أن يكون خطه سيره الإمامة فيه أن تكون بشكل مختلف، ولكن الأمة ما بايعت إمامها وهو علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين إلى آخره. هنا نجد الكرامات لأئمة أهل البيت يرويها المسلمون من الطرف الآخر الذين لا يقرون بهذه الإمامة، ولكن يروون هذه الكرامات، وهذا طبعا شاهد واضح، شاهد بين على صدقها. ولذا قال حفظه الله تعالى: رواية الخصوم للمعاجز شاهد على صدقها. الأمر الثالث: أن المسلمين افترقوا بعد النبي صلى الله عليه وآله واختلفوا أشد الخلاف، فكانت الخاصة منهم، الأقلية منهم، مع أهل البيت، مع بني هاشم وعلى رأسهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، والكثرة الكاثرة هي في الخط الآخر. وقد تعرضت الفرقة الأولى اللي هي تؤمن بإمامة أهل البيت للنقمة من الآخرين والتنكيل بهم في محاولة لخنق هذه الفرقة، لخنق هذه الجماعة وإنهائها وتكذيبها، وأن هؤلاء روافض والآخر، وتجاهل حججها وأطفاء نورها. ومع كل ذلك فقد روى كثير من أولئك الخصوم الذين هم المسلمون من أتباع المدرسة العامة، الطريقة العامة، التوجه العام، وهو أنه إمامة من جاء بعد رسول الله بلا فصلين، وأنه كل من جاء بهذه، كيف جاء بيعة جماعة في السقيفة، نفر نفرين في السقيفة، خلاص هذا حجة. أنه عينه أبو بكر من بعده، أن يعين السابق اللاحقة، هذا حجة. وضع الشورى في ستة، وأنه إذا اختلفوا ولم يتفقوا يقتلوا جميعا، وأنه إذا اختلف هؤلاء الستة اتفق أربعة واختلف اثنان يقتل الاثنان، خلاص هذه أيضا حجة. بيعة عامة مثل بيعة أمير المؤمنين حجة، أنه يستولي على السلطة بالقهر والقوة والغلبة وقوة السلاح، خلاص هذا أيضا حجة، قبلوا هذا الأمر. هؤلاء اختلفوا مع أتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. ومع كل ذلك فقد روى كثير من أولئك الخصوم كثيرا من الكرامات والمعاجز التي تخدم خط أهل البيت وتثبت حقيته وشيعتهم وتضعف دعوى خصومهم، وذلك يشهد بثبوت تلك الكرامات والمعاجز ووضوحها وأنها غير قابلة للإنكار، ولا أقل من رواية الثقات لها وممن لا يتهم بالكذب تعصبا لمذهبه لأنها لا تصب في مذهبه. ومن ثم فرضت على الآخرين فرضا لأنها موجودة في كتبهم فما استطاعوا إنكارها. غاية الأمر يقللون منها، لا يذكرونها كثيرا في مجالسهم، الناس لم تسمع بها، موجودة في الكتب ولكن لا تكرر على المنابر. ومن ثم فرضت على الآخرين فرضا فذكروها واعترفوا بها قدر ما هم مجبرون على ذلك، أما أنه يكررونها تذكر في المناسبات لا، وإن لم تخدم خطهم بل تضر به، تضر بخطهم، وليست هي كالمعاجز والكرامات الأخرى التي لا تخدم خط التشيع وإنما تخدم خط الإسلام العام. هنا قد يقال أنه المسلمون يذكرون هذه الأمور وليس لها واقعية لأنها تثبت الإسلام وتنفعهم وتصب في مصلحتهم فتكون شهادتهم مجروحتين، حيث قد يتسنى للمكابر للمعاندي اتهام المسلمين، اتهام المسلمين بأنهم افتعلوها واخترعوها لتأييد دينهم وتكثير حجج الإسلام فقد يعترض. أما إذا كانت تصب في مذهب التشيع وموجودة في كتب الآخرين، أيضا الآخرون اخترعوها لتقوية مذهب التشيع، هذا غير معقول. ومن تلك المعاجز التي رواها الفريقان رد الشمس لأمير المؤمنين عليه السلام مرتين، مرة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومرة أخرى في أيام خلافته عليه السلام، والمصادر يذكرها. وشفاء عينيه، عيني أمير المؤمنين عليه السلام، بريق النبي في واقعة خيبر عندما أرسل فلان إلى المعركة ورجع هاربا يجبن القوم ويجبنونه، وأرسل الثاني وأيضا رجع يجبن القوم ويجبنونه، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لو أعطينا الراية غدا إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار لا يرجع حتى يحصل كذا الفتح على يده، فدعا أمير المؤمنين قال ائتوني بعلي، فقيل هو مريض أرمد لا يستطيع أن يبصر، فأخرج رسول الله من ريقه المبارك ووضعه على عينه وشفي من فوره مباشرة. يعني قد يقال أنه بالنتيجة الرمد نوع تلوث والريق فيه مواد معقمة فتعقم العينين، ولكن الرمد من الأمراض الصعبة التي تأخذ وقتا، أما أنه باللحظة يشفى هذا حتى لو كان الريق معقما ولكنه لا يكون له أثر معجز، وإلا لاستعمله الناس بعد ذلك في كل أرمد ويتضح أنه هذه ليست كرامة، يستعمل للعلاج ولكن بالتدريج والحالات التي قد لا تكون مستعصية بهذا الشكل. ولو كان الأمر ليس بمعجزين لصار من الأمور السهلة، مع ذلك بقي الرمد فيه مشاكل، وأنه هذا الموقف له خصوصيته وله إعجازه. وأخبر بأنه سيفتح الحصون خيبر، هذا أيضا فيها هي كرامة وتصديق، لأن هذا الأمر أمر إعجازي. ودعاؤه صلى الله عليه وآله وسلم له، يعني لعلي بن أبي طالب عليه السلام، بأنه لا يضره حر ولا برد، دعاه أنه لا يتأذى بحر ولا يتأذى ببرد. فكان أمير المؤمنين بعد ذلك نفس الملابس يلبسها في الشتاء ويلبسها في الصيف. فتحقق ذلك، وفتح أمير المؤمنين عليه السلام الحصن وقلع بابه بصورة خارقة للعادة، ومصادره كثيرة. وكذا نداء جبرائيل بين السماء والأرض، لا سيف إلا ذو الفقار، لا فتى إلا علي، هذا أيضا يرونه في كتبهم. ونزول الفاكهة من السماء على النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته، كان يطعمهم من طعام الجنة، ونزول الطعام من الجنة مرات متعددة، وفي بعضها حينما تصدقوا بطعامهم على المسكين واليتيم والأسير، عندما ونزلت بهم الآية ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما ويأسيرا في سورة الدهر. وعثور أمير المؤمنين عليه السلام على الماء في طريقه إلى حرب صفين، وأنه ما كان عندهم ماء فيضرب المكان ويخرج الماء، وتكلم رأس الإمام الحسين وما أحيط به من الأنوار، هذا أمر ثابت عندهم ويرونه في كتبهم. وأيضا المصنف يذكر المصادر، أنه رأيت رأس الحسين بن علي عليهما السلام على القنا، يعني الرمح، وهو يقول فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، كان الرأس يقرأ القرآن الكريم. وما حدث من الحوادث الغريبة الخارقة للعادة بعد مقتله، ما حدث في الكون، أنه لا يرفعون حجر إلا ويخرج الدم، أو يجدون دما تحته، وأمطرت السماء دما إلى آخره، ظلمت السماء، وفيما نهب من رحله، الطعام الذي أخذوه كله تبدل وتغير. وفي بعض من اشترك في قتله صلوات الله وسلامه عليه، حيث اسود وجههم وعموا إلى آخره، إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرتين. وكذا ما رووه عنه صلى الله عليه وآله وسلم وعن أهل بيته من الإخبارات الغيبية غير المتوقعة في حينها، بل أصل المستغربة، كإخباره صلى الله عليه وآله وسلم بما يلقاه أهل بيته عموما من الظلم والاضطهاد من بعده، وهذا أمر مستغرب، أنه أهل بيت النبي أناس مكرمون محترمون مقدرون مقدسون، إلى الآن المسلمون عموما يقدسونهم، أصلا عموم المسلمين لا يصدق أن أهل البيت ظلموا بعد رسول الله، يقول هذا أمر غير معقول، هذا أمر غير ممكن، هذه كذبة اختلقها الروافض، لا يعقل أن أهل بيت النبي، هؤلاء النفر الذين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، كيف يعقل أنه المسلمون يظلمونهم، يعتدون على حقوقهم، لا يحترمونهم، هذا أمر لا يمكن أن يصدر، مع أنه قد صدر وأنه ثابت تاريخيا، ولكن القوم لا يحدثونهم به، فصار أمرا مستغرب مستهجن لا يصدق. فهذا الأمر الذي هو مستغرب مستهجن لا يصدق مستبعد جدا، هذا قد وقع وقد أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته، وقال أنه ستلقون بعدي ظلما، كيف بكم إذا دخل الذل بيتكم، وأخبرهم بأنهم سيلقون من الناس أذيتين. وكذلك أخبر بأن الأنصار سيلقون بعده صلى الله عليه وآله وسلم أثر أنه ستسلب حقوقهم، وسيستبعدون وسيضطهدون، وسيقدم الآخرون ممن لا يستحق التقديم، ممن كان عدوا لله ولرسوله سيقدم وسيكون هو الحاكم الذي أصلا هو بعضهم ملحد بعضهم زنديق بعضهم يجاهر بالكفر. لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، هذا هو الذي يحكم المسلمين ويتحكم برقاب المسلمين ويتحكم بالأنصار ويقتل الأنصار ويهتك أعراضهم ويسلبهم أموالهم يستبيح ديارهم، وما حدث من الأمور التي يصعب تصديقها ولكنها للأسف تحققت. وبكيفية وفاة أبي ذر، وهذه أيضا يعني لا تناسب أتباع الخط الذي يقدس الخلفاء وأنه لا يؤمن بالإمامة لأهل البيت، أنه يخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه يموت وحده ويبعث وحده. فكيف يموت وحده وهذا أبو ذر هذه الشخصية الإسلامية من الطراز الراقي، كيف يعقل ذلك؟ مع ذلك تنفى وتطرد وتظلم ويموت وحده بشكل فجيع ومأساوي. وبظهور الناكثين والقاسطين والمارقين، الناكثون الذين ينكثون البيعة يخرجون عن بيعتهم، والقاسطون الذين هم ظالمون لأنفسهم المارقون الخارجون عن الدين، وأنه أنك ستقاتلهم وأنه أمره بقتالهم، وبأن عائشة تخرج لحرب الجمل، هذا كان يخبر به في حياته رسول الله، وتنبحها كلاب الحوأب، أيكن التي تنبحها كلاب الحوأب إياك أن تكوني أنت، الحوأب منطقة ماء، وتنجو بنفسها أنها لا تقتل في تلك المعركة، وبأن الزبير يقاتل أمير المؤمنين وهو ظالم له، يقول الزبير كيف بك إذا قاتلته وأنت ظالم له، والزبير يستغرب كيف يمكن ذلك، كيف أنا أقاتل عليا وأنا ظالم، ويحصل هذا الأمر ما استجير بالله، وبأن عمارا تقتله الفئة الباغية، هذا يروونه كثيرا، وإخباره صلى الله عليه وآله وسلم بالتحكيم في قضية أمير المؤمنين وبضلال الحكمين معا وإضلالهما أنهما سيضلان الناس، وبأن أمير المؤمنين عليه السلام سيدعى إلى مثل ما دعي له النبي صلى الله عليه وآله في كتاب صلح الحديبية من حذف لقبه التشريفي. في صلح الحديبية عندما كتب رسول الله هذا ما تصالح عليه رسول الله، فالطرف الآخر المفاوض قال أنه كيف أن تكتب رسول الله ونحن نوقع، نقر بأن لو كنا نقر بأنك رسول الله ما قتلناك، فقال اكتب محمد بن عبد الله احذف رسول الله، فأمير المؤمنين قال أنا ما أحذف، كيف يمكن أن أحذف كلمة رسول الله؟ فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له أنه سيأتي يوم وتدعى إلى مثلها في الصلح، عندما تكتب هذا ما صالح عليه أمير المؤمنين سيقولون لا نقر لك بأمارة المؤمنين، لا نقر إلى بأنك خليفة، فأيضا تدعى إلى حذف لقبك التشريفي. هذا إخبار من رسول الله. وبفتنة عبد الله بن الزبير، كان يحدث بأنه ستحدث فتنة في مكة، وكذا إخباره صلى الله عليه وآله وسلم، وإخبار أمير المؤمنين أيضا عليه السلام بملك بني أمية الشجرة الملعونة في القرآن، أنه رأيتهم ينزون على منبري كما تنزو القردة، النزو هو القفز القصير ولكن سريع مثل حركة القردة، أنه هذا مروي بكثرة في كتب العام، أنه رسول الله صلى الله عليه وآله شاهد في المنام بني أمية يقفزون مثل القردة ينزون على منبره، وما رؤي ضاحكا حتى توفي، ما بعد هذا المنام ما رؤي ضاحكا، وكان يخبر ويل لأمتي من هذا وولد هذا، العاص وجماعة العاص من بني أمية، وملك بني أبي العاص بالخصوص، وأنهم إذا بلغوا كذا 40 شخصا، اتخذوا أموال الناس دولا، اتخذوا عباد الله خولا، وبقتل أمير المؤمنين عليه السلام بضربة على رأسه تخضب منها لحيته، كيف إذا خضبت هذه من هذه، وبمقتل الإمام الحسين، هذا مروي بكثرة قصة الدم التربة الإمام الحسين أنه بكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا مروي بكثرة أنه كان يشاهد الحسين ويبكي. الإمام الحسين يخبره: ما الذي يبكيك يا أبا؟ فيخبرهم بمقاتلهم أنه قبورهم شتى وإلى آخره، وتأكيد الإمام الحسين عليه السلام وغيره ذلك الأمر، وأنه كانوا يعرفون قاتل الحسين وأنه يعرفون أنه شهيد إلى آخره، حتى شاع وعرف بين الناس قبل حصوله. وكذلك وإخبار أمير المؤمنين عليه السلام بكثير من التفاصيل في حرب صفين، أنه القوم عبروا أو لم يعبروا، القصص المعروفة، يذكر إشارات في الهامش والجمل والنهروان، الجمل أنه لا يبقى منهم 10، لا يقتل منكم 10 مثلا إلى آخره قبل وقوعها بالنسبة للنهروان. وبإمارة الحجاج كان يخبرهم بأنه: أنتم لا تطيعوني، لستم طوع أمري، لستم منقادين لي، فسيسلط الله عليكم غلام ثقيف. وبقيام دولة بني العباس كانوا يخبرون أئمة أهل البيت، كانوا يخبرون بقيام دولة بني العباس، حتى عرف عنهم أنهم استضاءوا في تنظيم حركتهم وكثير من تفاصيلها بصحيفة الدولة التي أخذت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا في الهامش يذكر مصادرها، كان يخبر أن هؤلاء من سيحكم، أن الحكم لا يكون لبني هاشم، عندما كان بعض بني هاشم يريد أن يثور ويريد أن يثبت لنفسه، أيضا أئمة أهل البيت كانوا يخبرون أن الحكم ليس لنا، وأن هؤلاء الثوار غير مدونين في أسماء من سيحكم، بل سيقتلون ويحكم هؤلاء. وكذا إخبار الإمام الحسين عليه السلام بما يؤول إليه أمر أهل الكوفة، وخصوصا عمر بن سعد، أنه أنت تريد الأمارة من بعدي وأنك تقتلني لتأخذ الأمارة، الأمارة لن تكون لك، وستقتل في بيتك، وسيسلط الله عليك من إلى آخره. ومثل ذلك استجابة دعاء أمير المؤمنين عليه السلام في مناسبات مختلفة، هذا من الواضحات، واستجابة دعاء الإمام الحسين عليه السلام على من شارك في قتاله، كان يقول له أنك لن تذوق الماء حتى ترد النار، نستجير بالله، وتشرب من حميمها، فيدعو عليه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه فيموت عطشا إلى آخره، إلى غير ذلك مما لا يسعنا إحصاؤه. وقد استفاضت الأخبار ببعض تلك الحوادث أو الإخبارات الغيبية بحد لا يمكن إنكاره، بحد يوجب تواترها تفصيلا، أصلا هي نفس القصة تكون متواترة، فضلا عن التواتر الإجمالي أن بعضها قد صدر قطعا، أن هذه المضامين قد تحققت في الواقع، الكافي في ثبوت المعجزة له صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة، والشاهد بصدقه صلى الله عليه وآله وسلم في دعوى نبوته وحمله رسالة الله تعالى وشريعة الله إلى الناس. أما ما رواه الشيعة من ذلك، هذا من كتب غير الشيعة، أما ما رواه الشيعة من ذلك عنه، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن الأئمة من أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، فهو أكثر من أن يحصى وأوسع من أن يستوعب، باب واسع جدا. وإلى اليوم الكرامات نشهدها جيلا بعد جيل، نحن نشهدها، نحن نلمسها، نحن نراها، الأفراد، هذا الفرد شاهد، ذاك الفرد شاهد، ذلك الفرد شاهد، ثم الجيل القبل أيضا كذلك، والقبل وكذلك البعد، على أن كراماته صلى الله عليه وآله وسلم وكرامات أهل بيته صلوات الله عليهم لا تزال تظهر وتتجدد بعد وفاتهم إلى عصورنا هذه، حتى أذعن بها العدو والولي والقريب والبعيد، فصارت مراقدهم ملجأ للهاربين ومفزعا للمكروبين وغوثا للمضطرين، ولجأ الناس إليهم في قضاء الحوائج العظام وحل المشاكل المعقدة وشفاء الأمراض المستعصية، حتى من غير شيعة أهل البيت، بل حتى من غير المسلمين ومن عاش في بلداننا عاش هذا الأمر وشاهده عيانا، فضلا من الله تعالى أجراه على أيديهم، قوى به حججهم وجدد به براهينهم قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، وجلى به يعني جعله واضح براق بين نقي، وجلى بها حقهم وحقيقتهم، وأكد بها علاقتهم بالله سبحانه وتعالى، وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. هذا كله تذكرة للمؤمنين وتنبيها للغافلين وحجة على المعاندين، حتى بعد لا يبقى عذر، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. الفصل الرابع في شمولية التشريع إن شاء الله هذا بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه يأتي في الحصة اللاحقة، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.